بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن سعيد قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة. فسألته عن ذلك فقال: سمعته من سمرة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه، وأما الأثر إلى ابن سيرين فأخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف في سماع الحسن من سمرة، فمنهم من أثبته مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من فصل فقال: سمع حديث حسن البصري، سمع حديث العقيقة من سمرة، وغير ذلك لم يسمعه. وهذا هو الصواب، والأصل أن الحسن قد سمع من سمرة في الجملة. وفي الطريق الأولى قتادة والحسن عنعنا، وفي الطريق التي تليها صرح الحسن بالسماع من سمرة كما عند البخاري، مما ذكره البخاري، ومن طريق محمد بن سيرين، وقال: ولما الأثر إلى ابن سيرين فأخرجه البخاري. وهو أصل في أحاديث العقيقة هذا الحديث: كل مولود وكل غلام جاء بهذا وهذا، يشمل الذكر والأنثى، كل مولود مرتهن بعقيقته. ومما ذكروا على أنه حق واجب العقيقة له، وشفاعته لوالده أيضا، لوالديه، قوله مرتهن بعقيقته، وهو يشمل المولود الذي عاش والمولود الذي مات قبل يوم سابعه أو بعد السابع، أنه يعق عنه لهذا الحديث، ويشمل السقط لأنه مولود يعتبر، وقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه حديث مكرز، السقط إذا خرج بعد نفخ الروح فيه له صورة يعق عنه. قوله كل غلام أو كل مولود رهين ومرتهن مرتهن بعقيقته إن عق عنه أوليه فذاك، وإن لم يكن موسرا ولم يعق عنه أو يتجاهل هذا كون جهل هذا الحكم، فعرف الغلام بعد أن كبر فلم يعق عنه أحد فلا أن يعق عن نفسه، لقوله مرتهن بعقيقته يعق عن نفسه. والأصل في العقيقة هي شكران لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد، شرعت شكرا لله، كما أن الأصل في الوليمة أنها شكران لله على نعمة الزواج. وإذا نظرت إلى الحالين قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه قول مرتين، ترى أن الأمر مقارب بعضهم من بعض، كما أن الوليمة واجبة فالعقيقة واجبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن ورهين، فإنه لا يرتهن الغلام إلا في شيء لازم، أما التطوع فلا ارتهان فيه. هذا هو القول الصواب أنها واجبة إن عقوا عنه إلا عق عن نفسه. وجمهور أهل العلم وبعضهم ادعاه إجماعا أنها سنة ليست بواجبة، لكن كانت سمعت الدليل على وجوبها هو هذا الحديث. وعقيقة العقيقة التي للغلام شاتان، الحديث المذكور عقيقته شاتان، والجارية هي البنت شاة واحدة. هذا ما يفترق فيه الذكر والأنثى، أن الجارية تأخذ يعني عقيقتها شاة والغلام عقيقته شاتان، سواء كان في العقيقة أو في الإرث أو نحو ذلك. عدة مسائل ذكرها ابن القيم رحمه الله، نظمها أخونا فتح القدسي رحمه الله جزاه الله خيرا فيما يناصف فيه الذكر الأنثى، يعني تكون النصف في الأنثى على النصف من الذكر فيه. كل غلام رهين بعقيقته، هل هذه العقيقة يشترط فيها السلامة من العيوب كما يشترط في الأضحية والهدي؟ هكذا قال الجمهور أنه يشترط فيها السلامة من العيوب، وأن هذا دم شكران وذاك أيضا تعبد شكران لله سبحانه وتعالى، وما كان من ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالرديء كالهزيلة والكبيرة التي والمريضة والعوراء نحو ذلك. والظاهر عدم ذلك الاشتراط، أنه لا يشترط فيها ما يشترط في العقيقة من حيث السن ولا من حيث الجودة، ولكن ينبغي أن لا تكون يعني صدقة ليست مرضية عند الله أن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلا ينبغي أن يعمد إلى هزيلة أو إلى شيء من ذلك لا يصلح أن يكون لحما للناس ثم يقدمه للناس بما لا يكون قرب إلى الله عز وجل كما ينبغي. أما الاشتراط فلا دليل عليه، لا في العيوب الأربعة ولا في غيرها. وأجمعوا أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الأضحية والهدي والعقيقة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، إناثها وذكورها. والعقيقة الضأن فيها أفضل، الغنم فيها أفضل من غيرها من الإبل والبقر، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقولها أن الغلام شاتان، مقصود به ذكر أو أنثى. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عن الحسن فتحرى الكباش، تحرى من الضأن، ويجزئ من غير الضأن. لو كان عليك عقيقة مثلا لولد أو بنت فنحرت بعيرا أو ثورا يجزئ، والأجر فيه أجر عظيم على قدر من يأكل ويطعم. واختلفوا في سبع البدنة، سبع البقرة، هل يكفي بدل شاه كان عليه كان مولودة، أو سبعين بدل شاتين إن كان مولودا؟ قال بذلك بعضهم قياسا، وأكثر أهل العلم على أنها لا تجزئ، المشاركة لا تجزئ لعدم الدليل عليها. سبع بدنة لا يجزئ في العقيقة ولا سبع بقرة، ولا يجزئ أن تجمع العقيقة مع الأضحية ولا أن تجمع مع الوليمة، وليمة عرس، لكون الوليمة واجبة مستقلة والعقيقة واجبة مستقلة، والأضحية كذلك سواء قيل بوجوبها أو استحبابها لا يجزئ ذلك، وكل عبادة كل واحدة منها عبادة مستقلة. وطبخ العقيقة وتقديمها للناس أفضل من توزيع اللحم عند أهل العلم، وعلى ذلك جرى عمل الناس. ولا يشترط فيه عدد معين أن يأكل من العقيقة عدد معين، فلو أكل من أكل ما تيسر من الناس. وإن بقي شيء من اللحم يجوز ادخاره، يعني عق ببعير فأكل الناس وبقي من اللحم فادخره له ولأهله ولمن شاء، ما في مانع. وقوله تذبح عنه لا ينفي أن يذبحه عن نفسه إن لم تذبح عنه. بعضهم استدل بهذه الفقرة أنها إن لم يضحي عنه ولي لا يضحي، وأنه واجب على الولي، هي واجب على الولي، على الأب، على نعم على هذا، لكن هي ما زال مرتهنا بها إن لم يعق عنه. ذكر أنه مثلا ما عق عنه أبوه، أخبره أنه ما عق عنه وله ساعة يضحي، يعني يعق عن نفسه. هذا أفتى الإمام أحمد وجماعة وهو صواب. وتحديد اليوم السابع للأفضلية لا للشرطية، تذبح عنه يوم سابعه سواء السابع الأول أو السابع الثاني أو السابع الثالث، يعني إن فاته اليوم السابع مثلا الأول، ويحسب يوم الولادة من السبعة. فلو ولد مثلا المولود الآن أو قبل غروب الشمس، هذا اليوم قبل غروب الشمس الخميس، فإنك تحسبه حتى لو قبل غروب الشمس الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء يوم سابع، لأنك حسبت يوم الولادة. لا يشترط يوما كاملا أنه من أول النهار حتى ولو كان قبل، فإذا غربت الشمس لا تحسبه، تحسب من اليوم الذي يليه. لو غربت الشمس مثلا ولد بعد غروب شمس هذا اليوم، معناه ولد يوم الجمعة، احسب يوم الجمعة وعد الجمعة والسبت والأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس السابع. هذا هو الصواب في السابع السبعة. فإن فات اليوم السابع انتظر إلى السابع الذي يليه الرابع عشر، فإن فاته السابع الثاني انتظر إلى السابع الذي يليه في السابع الحادي والعشرين. ولكل سواء ذبح في يوم السابع أو في غيره، حتى لو كان بعد الولادة مباشرة بعد ولادته بساعة أو أقل فإنها مجزئة، إنما السابع للاستحباب والأفضلية لا للشرطية، لقوله كل مولود مرتهن بعقيقته، وذكر يوم السابع قالوا للأفضلية لا للاشتراط. فالأفضل أن يكون يوم السابع، وإن قدم أو أخر عن السابع صحت وأجزأت وخالف الأفضل. وقوله ويحلق رأسه يشمل الذكر والأنثى، لأنه يشمل المولود، غلام هنا وفي أيضا مولود. فحلاقة رأس البنت ليس مما يدخل تحت النهي، نهى المرأة أن تحلق رأسها أو يحلق رأسها، هذه إماطة أذى، فأميطوا عنه أذى. يكون في الرأس شيء من القشرة والتجمد، بعض الأوساخ عليه، يحلق ذلك لإزالة هذه الأوساخ، بعد ذلك لا يحلق رأس البنت البتة، بعد هذه الإماطة لا يحلق رأسها. وقوله ويسمى، ليس هذا موعد التسمية أنه ينتظر إلى السابع يسميه، بل قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده في يوم الولادة، قال ولد لي اليوم ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فسماه في يوم ولادته. وربما يسمي ولده وهو ما يزال في بطن أمه. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهذا سماه إبراهيم ولده عند ولادته، سماه إسحاق، ذكروا هذا. وهكذا الولد يسمى يوم ولادته. وقوله يسمى يعني يشهر، يبلغ الناس اسمه كذا، إن ما علموا ما اسم الولد قال كذا، لا على أنه يؤخر اسمه إلى السابع ذكرا كان أو أنثى. غالبا يقال ما أسميته، يقال اسمه أسميته كذا، ويسمى بأحسن الأسماء ذكرا أو أنثى. قوله يسمى مجمل جاء من الأدلة ما يبينه ويفصله ويوضحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأن الأنبياء يسمى بعضهم ببعض، فلا ينظر له اسما قبيحا، اسم كافر ما يجوز سميه باسم كافر، فرعون مثلا أو هامان، ولا كذلك بوش، ولا من أسماء الكفار رابين، ما إلى ذلك من أسماء الكفار، لا المشاهير في الملك ولا المشاهير في التمثيل والمسرحيات ولا المشاهير في الغناء ولا حتى بفساق الناس. لا يجوز أن تسمى بفساق الناس تتحرى تسميتهم، لاعبين، فاسقين، ممثلين، مغنين، لا الذكر ولا الأنثى، وإنما يتسمى بما كان من تعبيد لله سبحانه وتعالى، عبد الله، أمة الله، عبد الرحمن، أمة الرحمن، أمة كذا هكذا، أو بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين والصالحات، وهي كثيرة، والأسماء الذي لا يتنافى مع الشرع ما في مانع أن يسمى باسم مباح. والتسمية حق للأب، فإن تغاضى عن ذلك وسماها أحد الأبوين أو أحد القارب وأقارب الأقارب وتركوا ما في معنى. والجد أب يسمي، لو قال اسمه كذا الجد يقول اسمه كذا، يختار اسم الولد، هذا له الأحقية، الجد أب، خاصة إذا كان الاسم ما هو بطال. قوله يسمى لم يعين من يسميه، لكن التسمية حق. ولد لليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، تجد بعض الكتب يقولون الأنثى أمها أحق بتسميتها والذكر أبوها أحق بتسميتها، هذا ما صحيح، كل المولود كل مولود نعم. من كتبها لعقل ونازد أرثى زد أرثى عقيقة أصفتنا الأنثى، هي في بيت أو بيتين نسيتهما في الدفتر العين، شهادة زد إرثى عقل وعقل، الذي يحفظها يذكرنا إياها، بيت فتح بيت أو في بيت أو بيتين نظام ما ناصفت الأنثى فيه. ويستفاد من هذا الحديث العناية بالمواليد والفرح بهم، وأن المولود به عناية، به فرح يشكر الله على ذلك، وحتى اليتيم يعق عنه من ماله إن كان له مال، أو تطوع أحد فأعق عنه تجزي مجزئة، وابن الزنا يعق عنه إن كان وجد معه مال مثلا مطروح، بعضهم يطرح الولد يرجم به ووضع عنده شيء من المال يعني اللي نفق عليه، هذا يسمى اللقيط أو كذا، يعق عنه منهم إن كان مولودا، وإن تبرأ أحد فعق عنه يجزي عنه، لعموم الدليل كل مولود مرتهن بعقيقته. وهل يشرع في العقيقة أن تكون يعني في موطن ولادة الولد أم في أي مكان؟ أي مكان، إن كان مستغنيا هو مثلا عنها فأرسلها إلى أناس المحاويج أشد احتياجا، ويطلب منهم أن يطبخوها وأن تكون مطبوخة معكم، ما يتوزع لحما، هذا الأفضل، وإن وزعوها أجزأت مجرد لحم، لكن الأفضل طبخ، فهي إذا كانت للمحاويج أكثر جيد، لأنه لا يشترط أن يأكل منها كما يأكل من البدن، فكلوا من الأضحية كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إن أكل منها هو أو أكلت هي ما في مانع، وإن ادخروا ما في مانع، وإن جعلوها للمحاويج إنما لا ينبغي أن يباع منها شيء، لا الجلود ولا غيرها، لأنها لله، شكرا نعمة، كلها تكون لله عز وجل، لا يباع منها شيء، العقيقة لا يباع منها شيء. ولا ينبغي التقصير بالمقص أو حتى بهذه الآلات التي هي عبارة عن تقسيم، فالحلاقة بالمكينة هذه التي هي الكهرباء الكهربائية هذه تقصير، حتى وإن كان ما يسمى برقم واحد، ولكن يحلق رأس المولود والحلاقة التي هي أفضل. رحم الله المحلقين بالموسى الذي يمر على الشعر كامل. أما ذاك فتقصير حلاقة بالآلة هذه الكهربائية تقصير. فقلنا أفضل أن يحلق رأسه لإزالة الأذى, أميطوا عنه أذى, أميطوا عنه. ولا دليل على التصدق بوزن شعره ذهب فضة, يا الحديث لا يثبت. كما أنه لا دليل على الأذان في أذن اليمنى والإقامة في اليسرى, جاء حديث لا يثبت في ذلك, بل هذا من البدع. ولم يذكر في هذا الحديث الختان, كثير من الناس الآن يختن يوم سابعه نحو هذا, لكن التعجيل هذا من أجل أن يستريح من موضوع الولد, يعني مع عقيقته والحلاقة له والعقيقة له والختان له, استراح ما عاد يشغله شيء. نعم هذا جيد, لكن الختان ليس وقته محدودا بهذا, فإنه حتى لو ختن قبل البلوغ أو كذا ما في مانع, والأفضل في هذا الوقت إراحة له, الأفضل في صغره سواء في السابع أو في غيره إراحة له من هذا, من تلك الموضوع, ذلك الموضوع. فإن لم يختن في ذلك متى تيسر لهم ختانه ولو قبل البلوغ لا بأس. أما بعض البدو هناك ما يختن لهم عرسه في بعض باديته, بعض البادية في اليمن ما أريد نسميها وقد يعرفونها, يعني يوم العرس يختنونه ويبقى مشغول بالختان, هذا غلط. وأظنهم في هذه الآونة قد تركوا هذا المبدأ. نبي الله إبراهيم ختن وهو كبير في السن بالقدوم, ختن نفسه, وهذه الختانة تعتبر من الفطرة, ختان والاستحداد من الفطرة. نعم شهادة, شهادة ودية زد إرثى عقيقة ما نصفتنا الأنثى. بقي فقرة سقطت عليك, سقطت فقرة بارك الله فيك. يعني شهادة عقيقة زد إرثى, نعم بقي فقرة نصفتنا الأنثى بعدها. طيب من سيجيب عن هذا السؤال؟ أنت ما استفدت من هذا الحديث الآن؟ ما الذي استفدت منه؟ كتبتها في دفترك؟ اقرأ من دفترك, اقرأ جميع ما كتبته مرقما, رقمتها أي رقم ورتب. شوف ترى أمين يرفع يده عندك يا أمين, عفوا خلاص. نعم نعم مع المكيف ما أسمعك. كم كم 25 فائدة اذكرها, ما أسمعك. تعال يا رجل تعال, أنا أبلغ عنك إن شاء الله, سأبلغ عنك. الفائدة الأولى فيما يتعلق بسماع الحسن البصري من سمرة, منهم من نفاه مطلقا ومن أثبته مطلقا ومنهم من فصل, والتفصيل أفضل وأصح لهذا الحديث ثابت أنه سمع من أحد العقيقة. نعم العقيقة حق واجب على الصحيح لمثل هذا الحديث, مدى هذا الحديث, والجمهور على أنها سنة, وبعضهم دعاها إجماعا ولا إجماعا. حسنت. الثالثة أنه يشمل المولود الذي عاش والذي مات قبل سابعه, ويشمل السقط أيضا إذا كان بعد نفخ الروح فيه, خرج مصورا بعد نفخ الروح فيه. حسنت. يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه لحديث أم كرز, وإن لم يجد إلا شاه للغلام أجزأت, تقول الله ما استطعتم. نعم إن لم يعق عنه, الخامسة إن لم يعق عنه بلفظة مرتهن, فإنه يعق عن نفسه إذا علم أنه ما عق عنه, أو يعق عنه وليه ولو بعد كباره. حسنت. أن الحكمة من العقيقة ومن الوليمة أنها شكر لله عز وجل على النعمة, نعمة الولد ونعمة الزواج. نعم هذا من الفوارق بين الذكر والأنثى, الغلام شاتان والجارية شاه. أحسنت. نعم أحسنت. أنها لا يشترط فيها ما قاله الجمهور, ما يشترط في يعني في الأضحية في الهدي من حيث السن والجودة, ولكن الأفضل أن تكون من النوع الطيب للأدلة الأخرى التي لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. نعم نعم لا تكون لم بهيمة الأنعام بلا خلاف. وأيضا ينبغي أن يكون من الغنم أفضل، وإن كان من غير الغنم كالإبل والبقر بهيمة الأنعام أجزاء. نعم التي يليها أيضا أنه أن سبع البدنة أو سبع بقرة منهم من قال بإجزائه، والأولى عدم ذلك لعدم الدليل أنه ما يجزي، إنما جاء هذا التحديد في الإضحية والهدي. نعم السابعة عشرة أنها كم؟ الحادي عشرة أنها لا تجمع أضحية مع عقيقة ولا وليمة مع عقيقة، كلنا لاحدته. تقديم العقيقة للناس أفضل من توزيع لحمها، هذا صحيح. نعم وعلى ذلك جرى عمل الناس. لا يشترط في جمع الجمع على العقيقة عدد معين، يعني كما لكن ما انتيسر من جمع قلوا أو كثروا. لا مع الرابع عشرة لا مانع من ادخار ما زاد من اللحم، فما هناك نهي عن ادخار من لحمها، إن ادخره سوء ينتفع به هو وأهله. نعم الحديث فيه يوم سابعه هذا للأفضلية لا للشرطية، سواء الأسبوع الأول أو الثاني أو الذي يليه أو في أي وقت، هذا للاستحباب ولا سيما الأول، وما عدا ذلك مجزئ ولو قبل السابع لعموم الدليل. نعم ويحسب يوم الولادة من اليوم السابع من بداية العدد، وإن كان بعد الغروب فيبدأ من اليوم الثاني في الحساب. نعم يجزئها أن يذبح بعد الولادة مباشرة، لأن السابع الأفضلية. قوله يحلق رأسه هذا يشمل البنت والغلام والجارية، والحلاق للجارية في ذلك الحال وللولد أيضا إماطة أذى، ثم بعد ذلك لا يحلق رأس الجارية للنهي عن ذلك. نعم التسمية في الرقم المذكور ويسمى التسمية، ليس هذا تحديد التسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده وفي يوم ولادته ولد الليل ولد ولسميته باسم أبي إبراهيم. نعم نعم التاسع عشر لأنه قول يسمى مطلقة، ينبغي أن تقيد بالأدلة الأخرى من حيث أن اختيار التسمية الصحيحة، لا يسمي بأسماء الكفار والأسماء القبيحة، ولها أن يسمى أسماء المباحة. نعم والتسمية حق الأب والجد أب من سمى، وليست خاصا بأحد إلا إذا رضي الأب مثلا من سماه من أهل البيت، وإلا فهي حق إذا اختلفوا هي حق للأب للذكر والأنثى. نعم واليتيم يعق عنه من ماله إن وجد، وكذا اللقيط وإن لم يجد أو تبرع عنه أحد أجزاء. الثانية والعشرون لا يلزم أن تذبح العقيقة في بلد المولود حتى وإن بعث بها إلى مكان مثلا آخر وذبحت كذا أفضل. نعم عند الاحتياج مثلا. نعم ولا يباع من العقيقة شيء، لا من جلودها ولا من شيء، لأنها لله. الرابع والعشرون لا يثبت على التصدق ببدن شعره الذهب أو فضة، جاء حديث وما فيه في معل ضعيف. الخامس والعشرون الأذان في أذان المولود لا يثبت، بل هو من البدع. جزاك الله خيرا. إلى هنا بارك الله فيكم.